Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 7 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى ومفقودين في حدثين منفصلين في ولاية غربي دارفور، وإعادة إغلاق طريق شريان الشمال بالمتاريس. السلطات تطلق الغاز على مظاهرات بالخرطوم ووقفات احتجاجية في الخرطوم والولايات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. الدولار يقفز إلى 565 جنيه، ومعلمو المدارس يهددون بالإضراب، وأساتذة الجامعات يرفضون تخليص مقترح المرتبات. هيئة قانونية تتهم عناصر من الشرطة بالتحرش الجنسي بأطفال، وألمانيا تدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل عاملان في المنظمات الإنسانية يوم السبت، وأصيب 7 آخرون، وفقد نحو 10 في أحداث دامية في محلية جبل موم بولاية غربي دارفور. وقالت رابطة طلاب جبل موم بالجامعات والمعاهد العليا في بيان أن ميليشيات مسلحة هاجمت جمعين جنوب رأس المحلية بجبل موم، مما أدى لمقتل يوسف يعقوب خريج جامعة النيلين الذي يعمل في مجال التغذية في منظمة إنسانية، ومحمد آدم عثمان المتطوع بنفس المنظمة إلى جانب جرحى. من جهتهم قال مواطنون من محلية جبل موم أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 10 أشخاص، وحاول راديو دبنجا التواصل مع المدير التنفيذي لمحلية جبل موم للتأكد من صحة المعلومة، ولكن لم يتسنى له ذلك. وأضاف أحد مواطني جبل موم في هذا الخصوص:
بعد ما دورنا المشاكل أخيرا الناس كانت تفقده، وأخيرا طبعا أنزل حسرهم لجوا المهم تقريبا لقريب 13 مرحوم وقريب 11 جريح. ده حصل بالتحديد يعني أمس في منطقة تسمى كركر، والمهم جمينا شمال جنوب كستولية. طبعا
من جانبها كشفت التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غربي دارفور عن الاعتداء على المواطن أبو الطقاء عوض النور وسرقة مرح غنم من ماشيته في منطقة خروب جنوب صلاعة من قبل من وصفتهم بالميليشيات، وأصابت 6 مواطنين. وحملت التنسيقية الحكومة والأجهزة الأمنية سلامة منسوبيها في مناطق شمال الجنينة، وطلبت بالقبض على الجناة وإجراء تحقيق فوري واسترداد الأموال المنهوبة بجانب تأمين المسارات وموارد المياه. قتل النازح مصطفى محمد بخيت 42 عام يسكن معسكر كلينيك للنازحين برصاص مسلح صباح الأحد. وقال شهود من المنطقة لراديو دبنجا أن الحادث وقع بعد حوالي كيلومترين غربي معسكر كليندين، وأوضحوا أن 2 من المسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مصطفى أثناء ذهابه لجمع الجيش، مما أدى لمقتله في الحال، وأشاروا إلى نقل جثمانه إلى مشرعة مستشفى كرينيك، وفتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة كرينيك بولاية غرب دارفور. أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بري بالخرطوم يوم الأحد في محاولة لفتح المتاريس التي نصبتها لجان المقاومة في الطرق الرئيسية، وفي الأثناء انتظمت وقفات احتجاجية في مختلف الأحياء تضامنا مع المعتقلين والتزاما بجدول الصادر من لجان المقاومة. وفي الولايات نظمت لجان مقاومة مدني وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة لولاية الجزيرة تنديدا بتلفيق التهم والمحاكمات الإعلامية وتعرض المعتقلين للتعذيب، وانتظمت الوقفات الاحتجاجية مدن وولايات أخرى. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
لا يا وطني اجيب كيتان وطلعني من دون حتى الإسلامية من دون حتى الإسلامية يتحدث لك عن جوة انت جاي ولا تعلم.
سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد ارتفاعا جديدا، حيث بلغ 565 جنيه مقارنة ب 535 جنيه الخميس الماضي، ورجع متعاملون في النقد الأجنبي الارتفاع لزيادة الطلب على الدولار، فيما واصلت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع مع كسات ملحوظ في الأسواق. من جانبها وصفت قوى الميثاق الوطني المساندة للإنقلاب في بيان ما يجري بأنه تخريب متعمد، وأرجعت الأوضاع الاقتصادية لانعدام التوافق حول اختيار رئيس مجلس وزراء مما أدى لغياب الحكومة والسياسات الاقتصادية. من جهته حمل حزب الأمة القومي في بيان حكومة الانقلاب ومن شايعها كل مآلات الواقع المأساوي من انهيار اقتصادي وأمني. رحبت ألمانيا بالتقرير التخليصي الذي قدمته بعثة اليون تامس حول المشاورات مع الأطراف المعنية في السودان، موضحة أن مجالات التوافق المحددة توفر أساسا مهما للمضي قدما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لأمر مشجع أن نرى الكثير من السودانيين يعملون من أجل حل الأزمة السياسية وصولا إلى الديمقراطية، وطلب بعدم تقويض جهودهم، وشدد على إيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. دعا الاتحاد المهني لأساتذة جامعات جميع القوى للاتفاق على إعلان مبادئ وإجراءات لطريقة اختيار رئيس الوزراء بعد سقوط الانقلاب، موضح أن الاتفاق على وثيقة دستورية أو تحالف جديد غير ممكن الآن. وقال الدكتور هشام عمر النور رئيس الاتحاد المهني في تصريحات لراديو تبنجا على هامش مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الاتحاد تقدم بمقترح 7 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء بواسطة منظمات المهنيين بعد سقوط الانقلاب، وعلى القوى السياسية تخليصهم إلى 3. وأشار إلى منح لجان المقاومة والمنظمات النسوية صلاحية اختيار رئيس الوزراء من المرشحين 3. وأضاف الدكتور هشام عمر النور
المنظمات بتاعت المهنيين تختار 7 أنفار ترفعهم للقوى السياسية يقلصون لـ3، وآخر حاجة منظمات النسوية ولجان المقاومة تختار رئيس الوزراء. نحن نفتكر كده ده إجرائيا نحن عملنا مركز بيحصل حوله إجماع بتاع القوى الثورية.
أعادت لجان المقاومة المتاريس مجددا على طريق شريان الشمال الرابط بين مصر والسودان بعد أيام من إزالتها. وقال الناشط صهيب عثمان لراديو تبنجا أن تنسيقية لجان المقاومة بوحدة الحفير أعادت التريس بالمنطقة ونصبت خيامها على الطريق لمنع مرور الشاحنات. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية الشمالية أزالت المتاريس على الطريق الرابط بين مصر والسودان قبل أيام بسبب الهجمات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية. وأضاف صهيب عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تم إغلاق درس الحفير أمس الساعة 1 موكب من وحدة الحفير أمس، تم وضع الترس من جديد ونفض الخيم.
من جهة أخرى قال شهود من الولاية الشمالية أن آلاف الإبل يتم تهريبها إلى مصر عن طريق البر بدلا عن الشاحنات. وقال الناشط صهيب عثمان لراديو تبنجا أن نحو 1000 رأس من الإبل شهدت بمنطقة كويا المحس بمحلية تقلو يوم السبت متجهة إلى مصر عن طريق معبر أرجين غربي النيل. وأوضح صهيب أن القطيع تحرك من دنقلة وتصحبه عربتان بوكس، وذكر أن مصدري الإبل إلى مصر لجأوا لهذه الحيلة لتجاوز المتاريس التي وضعتها لجان المقاومة للشاحنات على طريق شريان الشمال في عدة نقاط. وأضاف الناشط صهيب عثمان لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
لاحظت في الشارع كان ناس هنا يتمشوا، ما كان قفلوا لسه، الإبل كان ماشين بالراجل كده يعني بالطريق محاذاة الزلط كده، ما لا يغير عن يمكن ديك تقريبا بيكون 1000 جزيتين من شرق الزلط وغرب الزلط كده قطيع ماشين قطعان قطعان كده ماشين سايقين أمراعي.
تعرضت كلية الآداب بجامعة الفاشر نهار أمس إلى نهب وتخريب من إصابات يحملون الأسلحة البيضاء أثناء احتفالات بعض روابط الجامعة بتخريج منسوبيها. وكشف شاهد أعيان أن السرقة شملت بعض الأقسام منها قسم اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وطالت أجهزة حواسيب محمولة وثابتة إضافة إلى طابعات ومبالغ نقدية. وأشار المصدر أن بعض أساتذة الجامعة تعرضوا للتهديد من قبل أفراد العصابة. وطالب عدد من الأساتذة إدارة الجامعة بالتدخل الفوري لحسم التفلتات. قالت هيئة الدفاع أن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع أن عناصر من الشرطة ارتكبت انتهاكات جسيمة وتحرش جنسي ممنهج بأطفال في أم درمان. وأوضحت الهيئة في بيان أن مجموعة من الشرطة على متن عربات دفع رباعي قبضت في نهاية فبراير على الطفل وراق هاشم والطفل زكي عبد المجيد من الشارع العام بأم درمان دون ارتكاب أي جريمة، وقامت بتعذيبهما بالضرب المبرح والركل وتمزيق ملابسهما مع جرحهم في أماكن متفرقة من جسدهم بالسكين وتجريدهم تماما من الملابس والتجول بهم داخل إحدى العربات في أحياء أم درمان القديمة حتى شارع الأربعين. وقالت الهيئة أن مجموعة من عناصر الشرطة كانت قبضت على الطفل مصطفى جودة محمد 13 سنة في نهاية ديسمبر الماضي وقامت بتعذيبه والتحرش به قبل الإفراج عنه بدون اتخاذ أي إجراءات قانونية. وصل معلمو ولاية كسل إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي مطالبين بتنفيذ زيادة المرتبات وصرف مستحقات مالية. وقال عثمان أحمد عثمان من لجنة معلمي كسل لراديو دبنجا أن نطاق الإضراب تمدد ليشمل جميع محليات الولاية، وأكد موقف اللجنة الثابت بمواصلة الإضراب الشامل وعدم فتح المدارس إلى حين تنفيذ مطالبهم. يذكر أن المعلمين يطالبون بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 24 ألف جنيه بجانب صرف مستحقات مالية أخرى. وأضاف عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإضراب مستمر، يعني كان في بعض المحليات لكن الإضراب على مستوى ولاية كسل كله مستمر تماما. العملية التعليمية وقفة تماما في كسل، كل محليات كسل للآن مستمر.
هددت لجنة المعلمين بالإضراب في حال عدم رد السلطات على مطالبها المتعلقة بالأجور والمستحقات خلال 72 ساعة. وطالبت اللجنة في مذكرة إلى وزير المالية يوم الأحد بالالتزام بحد أدنى للأجور لا يقل عن 24 ألف جنيه وصرف العلاوات والبدلات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل 2022 والالتزام بصرف المرتبات بهيكل 2022. وانتقدت إجازة حد أدنى للأجور بلغ 12 ألف جنيه وصرف العلاوات المرتبطة بالأجر بنسبة 12.4% بدلا من 50%. قالت نهى عبد الحفيظ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لأساتذة الجامعات أن الانقلاب قطع الطريق أمام إجازة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. وأوضحت في تصريحات لراديو دبنجا أن اللجنة الفنية لمجلس الوزراء بعد الانقلاب رفضت الهيكل الراتبي المقترح وأعادته لوزارة التعليم العالي مطالبة بتخفيضه إلى 50%، وأكدت رفض الاتحاد لأي تخفيض. وقالت أن وزارة المالية اعتمدت 40 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي بما يعادل ربع بند واحد من بنود الميزانية. وأضافت في هذا الخصوص:
وجينا في نوفمبر بأنه الهيكل ده تم إعادة رفضه من قبل ما سموه الوقت ذاك اللجنة الفنية لمجلس الوزراء، وما كان في مجلس وزراء الوقت ذاك، يعني على حسب علمنا أنه تم رفض الهيكل الراتبي المقترح ورجعوه تاني لوزارة التعليم العالي. أخبرونا بأنه وزارة المالية ما عندها قدر أنها تغطي هذا الهيكل المرفوض.
يعاني مستشفى الروسيرس بولاية النيل الأزرق من تدني مريع في الخدمات الصحية، مما دفع الكوادر الطبية بالمستشفى وسكان المدينة للاحتجاج وتقديم مذكرة مطلبية للسلطات. وطالبت المذكرة التي تقدم بها الكوادر الطبية بتوفير اختصاصيين ونواب الاختصاصيين والأطباء العموميين وفتح خط كهرباء ساخن بالمستشفى وتوفير الأجهزة وعرض الترحيل وفتح عنبر للعناية المكثفة بالمستشفى. وطالبت الكوادر الطبية في لقاء بحضور وزير الصحة الولائي بضرورة تنفيذ مطالبها المرفوعة بجانب تشكيل مجلس إدارة بالمستشفى فورا. وأضاف عبد العزيز سوريبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ظلم أو في ضيم كده واقع عليهم، باعتبار أنه الحكومة بتاعت الولاية أو الإقليم هي ما مهتمة بالروسيرس إذا كانت المدينة أو هي حاضرة بتاعت محلية الروسيرس بشكلها الكبير. المفروض يكون فيها أولويات أنه يكون فيها خدمة طبية كويسة. الروسيرس تقريبا أكثر من سنة أو سنتين هي ما فيها ولا طبيب واحد، بس شغالين فيه المساعدين الطبيين قاعدين نقول كتر خيرهم للمجهود اللي بيقوموا به، لكن اي حالات مستعصيه هي قاعده يتم تحويلها طوال من مستشفى الروسيرس لمستشفى الدمازين. الكادر حتى الطبي الموجود من ممرضين من المختبرات الايه بيئه العمل هي صعبه جدا. ابسط مغيمات ان انت تقدم خدمه طبيه كويسه هي ما موجوده.
جهه ثانيه، اعلن ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمدينه الروسيرس تضامنهم الكامل مع الكوادر الطبيه بمستشفى الروسيرس في مطالبهم المرفوعه، وهدد مشاركون في اللقاء بقطع خط الروسيرس الخرطوم، واتهموا السلطات باتخاذ المستشفى كمصدر ايرادات وتجاهل حقوق المواطن، مشيرين الى اغلب سكان المدينه نازحين من مناطق الحروب. واضاف احد المشاركين في اللقاء في هذا الخصوص:
بصراحه الروسيرس مظلومه ظلم متراكم شديد جدا جدا، احنا بنعتبره منذ عشرات السنين، حتى الحكومات اللي دعاغبت وجات ما لبت لنا طموحاتنا في الحاجات. الحاجة المهمة وأهمة وأساسية وبدعيغ العمل هذا المعمل المرجعي الموجود قدامكم، هو المعمل ده حتى الآن بنو وما اكتمل البنى، ولغاية الآن هذا قدامكم الصفحة اللي انتم شايفينه ده فوق نواقص كثيرة، أبواب وشبابيك وأجهزة، عشان أنا ذاتي أمر بالبيشن دبر الأمان أشخص تشخيص سريع بالمعمل المرجعي. ويا جماعة نحن دارين نتكلم بسيط، الروسيرس ثلاث أرباع المواطنين القاعدين فيها هم في الأطراف نازحين يا جماعة، نزحوا بالحروب، وضعهم الاقتصادي متدني جدا جدا، عشان انا اتعب من هنا يمشي الخرطوم ولا يمشي مدني ولا يمشي في النار ولا يمشي الجمازين القريبه دي، والله بالنسبه لي مشكله كبيره. فلذلك احنا نطالب المعمل المرجعي ده تكملوا لنا وتجيبوا لنا كوادر وتجيبوا لنا كل الاجهزه، ان احنا ما اقل من ناس الجمازين ولا من سنجه ولا من سنار، ونحن ولايه ذات خصوصيه.
أدت اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية بولايات شرق السودان الثلاث القضارف كسلة والبحر الأحمر برئاسة الدكتور معاذ أحمد محمد تنغو رئيس المفوضية القومية للحدود انقسم اليوم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو. ودعا دكتور معاذ رئيس اللجنة في تصريح صحفي للمواطنين خاصة في شرق السودان بمد اللجنة بأي وثائق أو مستندات تسهم في أداء عملية اللجنة ودعم دار الوثائق القومية. وأشار دكتور معاذ إلى أنه سيتم مراجعة كافة القرارات الراهنة وكل ما تم اتخاذه منذ العام 1899. تواجه العملية التعليمية بمحلية نيتيكا بجنوب دارفور تحديات كبيرة تتمثل في النقص الحاد في المعلمين والإجلاس، بجانب أن معظم المدارس مشيدة بالمواد الأولية مما تسبب في تأخير فتح المدارس في الموعد المحدد لها. وقال عثمان عبدالله مدير تعليم الأساس بمحلية نيتيكا أن العام الدراسي مهدد، وناشد وزارة التربية والتوجيه التدخل العاجل لإنقاذ الموقف. وأضاف عثمان عبدالله في هذا الخصوص:
هنالك بعض المشاكل تواجه العملية التعليمية المحلية، نذكر منها نقص حاد في عدد المعلمين، كذلك معظم المدارس مبنية بالمواد المحلية وعددها 22 مدرسة، عدد المدارس التي لها مباني ثابتة هي 7 مدارس فقط، تتأخر المدارس في زمن الفتوح نسبة لانهيار مبانيها.
الخبر الأخير في النشرة: وجه والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون وزارة التربية والتوجيه فتح مدارس طوارئ وتوفير مياه الشرب للنازحين بمعسكر عطاش سنتر 15 جبل مرة للنازحين الجدد. ووعد هنون لدى مخاطبته النازحين بالمعسكر بعمل مسح وتخطيط للمعسكر تمهيدا لتقديم الخدمات. من جانبه طالب رئيس معسكر عطاش سنتر 15 جبل مرة لجنة أمن الولاية بتوفير نقطة شرطة بشكل عاجل بالمعسكر لحل المشكلة الأمنية والقضاء على الظواهر السالبة، بجانب توفير محطة مياه للشرب ومركز صحي للعلاج ومدارس ورياض أطفال، كاشفا أن المعسكر يضم 3690 أسرة تحتاج إلى مراحيض بجانب سوق ومواصلة. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
دنيا دبنج تردوك بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
أهلنا لما قالوا قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني إيه يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب والخصصناه لموضوع أضرار أنشطة التعدين الأهلي والشركات العاملة في مجال التعدين على الذهب في السودان على صحة الإنسان وخاصة فئة الشباب التي تعمل في هذا النشاط بنسبة كبيرة. في الجزئين السابقين تحدثنا عن التقارير الطبية وحجم الأضرار الصحية الموثقة وكذلك تناولنا الجوانب البيئية، وفي هذا الجزء من الحلقة هنتطرق إلى الجوانب القانونية وحقوق المجتمعات المحلية والأفراد المتمثلة في العائدات المادية والتعويضات عن الأضرار البيئية والصحية الناجم عن هذا النشاط. ومعنا خلال اللقاء باشمهندس أبو عاقل عبد الرحيم رشاش عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمناصرة البيئة للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
مرحب دبنجة، وحقيقة أن احنا نشيد بالدور المتعاظم لراديو دبنجة في تفسير المجتمع السوداني في الشأن العام بصورة عامة وإسهاماته في البيئة، ونحن متابعين وملاحظين يعني الكثير من اللقاءات وإسقاط الضوء على كثير من البؤر اللي فيها إشكالات بيئية، وأنا أفتكر أن هذه مساهمة كبيرة جدا في تشكيل الوعي الواعد بالسودان الجديد. هي كمقدمة اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة منظمة اجتماعية بتعني بالبيئة بكل تنوعها، هي نشأت من غير المنظمات الأخرى في كونها إن لديها قواعد وأفرع منتشرة في جميع أنحاء السودان بتتفرد بتناول كل مواضيع البيئة بتنوعها مع التركيز على المواضيع ممكن نقول على الهوت إيشوز، يعني الخالقة إشكالات ولها تماس مباشر مع أنشطة المجتمعات، وخاصة في المناطق المهمشة، والإشكالات الخاصة بالتجريف البيئي وصناعة البترول والذهب. أما بالنسبة لشركات التعدين، يعني أنا أفتكر أنه هناك في تحديات حقيقية في أنه الشركات دي تمارس نشاطها بصورة طبيعية. أولا نشاط التعدين سواء كان أهلي ولا شركات، بفتكر أنه هو نشاط حديث في المجتمع، وبالتالي أنه بيفتقد للأعراف اللي هي دائما بتكون قوانين لأنشطة وممارسات وحركة للمجتمع. مثلا يعني أنا بفتكر أنه الزراعة والبستنة والرعي والغابات وحتى بما في ذلك التجارة دي أنشطة لها يعني امتدادات التاريخية، فلذلك قوانينها اتطورت مع مرور، بدأت بأعراف عادية بين المجتمعات، بعد ذلك تدريجيا قدروا يستنبطوا منها قوانين فعلا كانت يعني بتراعي مصلحة الشركاء في النشاط كلهم، وبتمهد لتنمية ولنشاط متوازن من حيث المنفعة ومن حيث للحفاظ على البيئة ومن حيث زيادة الموارد وتطوير النشاط. الشيء الثاني، الهجمة الشرسة العالمية بالنسبة لتجارة الذهب والفوضى المصاحبة بفعل عدم الاستقرار السياسي، ده برضو جانب مهم جدا جدا أثر في أنه المفاهيم العلمية المؤصلة في ممارسة شركات التعدين لهذا النشاط أصبحت غائبة، وإنما يعني بتجي شركات في التفاف حول الإجراءات القانونية بصورة أو أخرى، همها كله إنه تقوم يعني تنتج بأسرع ما ممكن في وضع غير مستقر، تنهي المهمة وتفتح آفاق تانية أو يعني مجالات تانية عشان ما تقوم تمارس بها هذا النشاط. نمرة ثلاثة، الحروبات والنزاعات التي شهدتها معظم مناطق التعدين والتي يمثل الهامش الجزء الأكبر في الصراع السياسي، ودور المركز ده مهم جدا جدا في انه قاعد يغيب الاراده بتاعت المجتمعات بحكم التكوين السياسي والممارسه السياسيه السابقه او ما قبل الثوره. رابعا، تغيب دور الاداره الاهليه بالمناطق، بالمناطق اللي قاعد يتم فيها التعدين، واستغلالها في مزيد من الانقسامات. حقيقه يعني المجتمع طالع من حريق، معظم المناطق اللي فيها التعدين دي أساسا كان فيها نزاعات وحروبات، في النهاية الإدارات الأهلية ما عندها سيطرة بصورة مباشرة على الموارد بتاعة المنطقة، وبالتالي دي خلق إشكالات عميقة جدا. الشركات اللي قاعدة تجي في ظل تنافسها قاعدة تستغل الانقسامات والوضع المجتمع هناك عشان ما تقوم تحقق وجود لها في داخل المستنقع الكبير جدا من الموارد. نمرة خمسة، استراتيجية المركز لجعل هذه المناطق واستغلالها كمنفذ لمعالجة أزمة الاقتصادية بعيدا عن مشاركة المجتمع، وده حقيقة نحن كلجنة وطنية لمناصرة البيئة كنا مشاركين في أول مؤتمر بعد الثورة لشركاء التعدين في أعتقد 14 أكتوبر 2019. حقيقة المؤتمر كان تشويه لإرادة المجتمعات اللي بتقع في مناطق صناعة التعدين هذه، كان في تغييب كامل للجان اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، واللجنة الوطنية يمكن هي الجسم الوحيد اللي فيها تمثيل لكل المجتمعات المنتجة، فكان حتى المؤتمرين من أساتذة الجامعات، من بنك السودان، من وزارة المالية، من التعدين، كل الشركاء اللي كانوا قاعدين هنا كانوا أهملوا وعن قصد دور هذه المجتمعات في تنظيم وتنسيق هذه الصناعة المهمة جدا. نحن كنا بنفتكر أنه اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة باعتبار عندها قواعدها المتمددة في مناطق الإنتاج يجب أنها وهي أنا أفتكر أنها يعني أثر واضح باعتبار أنها هي بتمتلك هذه الأرض اللي فيها هذه الثروة. فنحن كنا بنفتكر أنها يعني المفترض أنها يكون عندها دور أساسي في صياغة القوانين لأنها هي صاحبة المصلحة وهي صاحبة الشأن وهي اللي بيهمها المحافظة على البيئة وبقدر ما إنه بيهمها إن المساهمة في الاقتصاد السوداني بصورة إيجابية. لكن حسينا بإنه هؤلاء الشركاء ما أدوا أي اهتمام للمشاكل الناتجة عن ممارسة هذه النشاط في الدورة الفات وأهم شيء ما قيموا التجربة اللي ما قبل الثورة لأنه كان في شركات شغالة وفي صدامات تمت وفي نزاعات تمت وفي بيئة سيئة جدا وفي تجاوز لكثير من أبجديات ممارسة هذه الصناعة اللي هي استعمال الزيبك الثيانيد ودي مواد محرمة دولية واللجنة الوطنية لممارسة البيئة عملت كثير من الورش المتخصصة في هذا المجال بواسطة خبراء ولها شراكات كثيرة جدا مع أجسام كثيرة جدا في توجيه هذه الصناعة لما فيها منفعة للمجتمعات المحلية اللي بتحظى واللي هي بنسميها نحن المناطق الهامش تحديدا والدولة السودانية في مركزيتها القديمة اللي نحن بنرفضها كلها ونقدرين نصلح الوضع ده. في مسائل مهمة إحمال النواحي العلمية في ذات مسار الشركات دي في الفترة الفاتت يعني إحنا كنا بنفتكر إنه من المفترض إنه يحصل تقييم بصورة شفافة جدا في ظل الوضع الراهن في ظل ثورة ديسمبر ما دام ما فيها الشفافية وفيها الحرية نحن كنا نفتكر إنه يحصل تقييم للمرحلة دي يحصل إعادة بناء الهيكل ذات نحن عاوزين المواطن اللي هناك ده عاوز يكون شريك في عملية من الدراسة بتاعة الجدوى إنه يكون في تصنيع ولا يكون ما في تصنيع. وعلى فكرة اللجنة الوطنية بعد بداية المؤتمر ده نحن قررنا بإنه الشركات دي مفروض تقيف لأنه ما في أي ضمانات لإنه هذه المجتمعات تجد منفعة أو مصلحة من هذا غير إنها بتقوم بتأجج من الصراعات اللي موجودة أصلا. فعشان كده نحن كنا نفتكر إنه يعني من أهم الحاجات فحص المواد المستخدمة في الصناعة والتأكيد عليها ووجود ضمانات في إنه الناس ما تطلع من الإطار العلمي الأثر البيئي. نحن هناك عندنا ثروات متجددة ضخمة جدا عندنا أكثر من 16 معدن غير الذهب ده في ولاية جنوب كردفان. نحن كنا بندعو وزارة المعادن إنه إخواننا أنت إذا كان دارين استثمار ما تضرونا عشان لأنه الذهب ده بيأثر على صناعة الذهب ده الغطاء النباتي القطاع الحيواني مورد الموية حتى الإشكالات من التجمعات اللي موجودة في هذه المناطق يعني إشكالات عميقة ومتجذرة جدا ومشاكل. فما ممكن يعني ده ما بيقول له استثمار أصله ما في تنمية ما بيكون في استثمار. وإما إنه نحن هسا شايفين الذهب ده يعني عبر المنصات كلها قاعد بيمشي وين ما شايفين إنه عنده نعم
يعني يمكن هسي يعني معظم الأنشطة دي قاعد تكون يعني بطريقة غير قانونية. اتكلمنا مع ناس في المناطق الشركات دي ما بتجي تعمل الإجراءات القانونية مثلا نيجي يشوفوا إنه هل الحتة دي مناسبة إنه يقيموا فيه المصنع مثلا من الناحية البيئية من الناحية الصحية لسكان الساكنين. الحاجات دي كلها ما قاعد تتعامل بيكون في ضرر صحي وبيكون في ضرر على البيئة وبيكون في يعني وقد يكون في أضرار بيئية وصحية لقدام بعد الشركات دي تنتهي من عملها وترحل يمكن يعني يظهر كوارث تاني فيما بعد. نحن دارين إنه المواطن يعرف حقه إذا حصلت أضرار المواطن أو المجتمع المحلي المستضاف كيف يقدر يعني ياخد حقه.
والله الحتة دي نحن هسه قاعدين بنتشاور فيها مع شركانا عشان ما نقوم نطور نموذج يكون سوي نحافظ على البيئة. لكن المشكلة في إنه الوطن ذاته في مشكلة مساحة إنه منظمات المجتمع المدني ذاته ما عندها المساحة، ما عندها الباور، ما عندها القوانين في داخل الدولة. الناس قاعدة هنا يعني النخبة السياسية، الصراع الحاصل ده صراع سلطة وثروة. لكن نحن بنفتكر إنه لأنه الفيجن أو الرؤية بتاعتنا إنه غير الثروة والسلطة، فبنختلف مع قطاعات تانية. وعشان كده نحن بنفتكر إحنا بعيدين جدا من الحتة بتاعت الحكم الراشد اللي هو بيقوم بخط المفاهيم اللي انت قلتها هذه كأولوية، حتة بتاعت الضمانات، الحتة بتاعت انه يعني هذه الثروة ذاتها ما ارسي بالنسبة للأجيال الجاية. ليه انت بتفتح لها كده عشان تقوم تعالج بها اشكالات، الاشكالات بتاعت الاقتصاد دي الخلقة منه؟ ما هي ده المبدأ بتاع الثورة ذاته، في انه تتم محاسبة. لكن انت ما تجري تخلي يعني تشوف المشكلة هنا، مفروض تتم محاسبة للناس اللي أعاقوا الاقتصاد وخلقوا الديون الكثيرة دي وأقعدوا التنمية والاستثمار في المنطقة دي، عشان ما تجي على تحل مشكلتك بالمجتمعات دي وتورثهم مشاكل يعني إضافية. نحن هسا بنراهن على الوعي بتاع المجتمعات دي في إنها تكون بتدافع، وقاعدة هسا بتدافع بالآليات اللي عندها، سواء كان اعتصامات، سواء كان يعني نشر وعي، وقفات احتجاجية، تنوير. وكل مره نحن بنفتكر انه قاعدين نكسب ارضيه زياده، ونحن جزء اساسي يعني من الشارع ده. الحلول اللي مطروحه في شكل الدوله السودانيه مرفوضه بالنسبه له. نحن عندنا وجود في ابو حمد، عندنا وجود في الشماليه، عندنا وجود في ريفه، وكل الوطفات وكل الاعصارات وكل وده نحن بنفتكر انه عشان كده نحن بنفتكر انه نحافظ على الحريه دي، لانها بتدينا مساحه في انه نتمدد ونمدد الوعي داخل. ودي الحاجة اللي احنا بنفتكر انه بتخلق السودان الجديد وبتأكد من وحدة السودان.
لكن يا باش مهندس، الكلام اللي انت بتقوله كله كويس، نشر الوعي بالنسبة للمجتمعات يمكن انتو اشتغلتوا، لكن الآن السلطات لجأت لفرض القوة، بتجي تلقى المجتمع كله رافض وجود هذه الأنشطة في مناطقها، بتجي تتفرض عليها بقوة السلاح. والآن في 3 نماذج في جنوب كردفان، المناطق دي فيها ذهب، وبيتم التحضير لها إنه يتم إفراغ المواطنين على أساس إنه الحكومة تتخذها كزريعة وتستولى على المناطق دي وتعمل فيها. طيب المصانع دي هتنتهي، الذهب هينتهي، الشركات دي هتشيل الذهب وتمشي، كويس، المواطنين هيجوا راجعين هنا، هيكون في ضرر، ما في نصيب واضح. الحقوق المجتمعية اللي قاعد تتكلم عنه الشركة السودانية للمعادن ما قاعد يدوا للناس. الحال شنو مثلا الممكن انه المجتمعات تقدر تحافظ بها على حقوقها؟
والله طبعا استاذ امين، انا افتكر انه سؤال كبير وقيم. نحن منهجنا ومسارنا رهاننا على الوعي، ما عندنا طريقة لأي حمل سلاح. لكن السلاح الثاني نحن بنفتكر انه يعني محافظتنا على الحرية دي، دي افتكر انه برضو دي مسألة مهمة جدا. الحرية دي اول شيء بتكشف عن اعدائنا الحقيقيين اللي بيشتغلوا ضد الوطن، وفي نفس الوقت بتعريم، وفي نفس الوقت بترفع وعي الناس دي، وعي المجتمعات بتاعتنا دي. ونحن عندنا سقفنا واضح انه، وده البرنامج اللي هسه شغالين فيه، انه ايقاف شركات التعدين كلها. ما دايرين تعدين، نحن عندنا اكثر من 16 معدن مصالح مع البيئه اللي يجوا يشتغلوا فيها للحكومة دي. نحن التعدين ده بيضرنا، ومن حقنا نحن كمجتمعات نقوم نقرر في حاجة بالشكل ده، وحنصعد من اللهجة دي إنه نحن ما دايرين تعدين. الشيء الثاني، دايرين نقيم الشغل بتاع الشركات الفادية، ونحن عندنا لجنة قانونية محترمة جدا ورفعت مظالم ضد مسؤولين كان معتمدين أو والي أو 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 أو، وقيمت الأضرار في كثير من المناطق، ورفعت مطالبات بواسطة محاكم، بواسطة نيابات. كلام ده تم في عهد العهد المبان، لكن كان في تماطل واضح من الجهات العدلية والجهات القانونية في انه تقوم حتى تستلم الشكاوي دي وتسجل بها بلاغات. ونحن هسا بصدد انه نرتب حالنا في انه نخش في المعارك القانونية دي ذاتها اللي نحن نفتكر انها بتثبت لنا كثير جدا من المبادئ والحاجات الأساسية.
نعم.
ونحاول نعيد تقييم كل الأضرار واللي تمت للمجتمعات من ممارسات هذه المهنة. الشيء الثالث يعني نؤكد ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في كل القرارات، ابتداء من انه يكون في تعدين في المنطقة دي ولا ما يكون، لانه نحن بنفتكر انه الزراعة والرعي لانها دي والبستنة والغابات دي موارد متجددة ومتصالحة مع البيئة وصديقة للانسان وقاعدة بتساهم كثير جدا في الاستراتيجيات القومية في المخزون الاستراتيجي للغذاء.
شكرا لك الباشمهندس أبو عاقل عبد الرحيم رشاش، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمناصرة البيئة. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ أمين على هذه الفرصة الطيبة. نحن نفتكر أنه لابد من أنه نعمل بكل ما أوتينا من أجل سودان جديد محلولة فيه كل المشاكل يعني.
وأيضا بنشكر للضيوف التابعونا خلال الحلقة على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة بنحييكم اليوم من ولاية جنوب دارفور ومن داخل معسكر عطاش تحديدا في سنتر 15. سنتر 15 واحد من السناتر المأهولة جدا بالسكان، في عدد كبير جدا من المواطنين وعندهم قضايا كبيرة. والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون زار المعسكر والمواطنين قدموا له جملة من المطالبات. في البداية نستمع للشيخ محمد علي بحر شيخ مشايخ سنتر 15 وهو بفصل في المشاكل والقضايا حقة الأهل في داخل المعسكر.
الأوضاع الإنسانية بتاع أهلك في سنتر 15 يتمثل بالآتي يا سيد الوالي: قلمك قريب ورقتك قريب، مسؤولية أمام الله، مسؤولية أمام الله. الأوضاع الإنسانية الراهنة سيء جدا يا سيد الوالي، والله سيء سيء ثم سيء ثم سيء من كل الخدمات من كل النواحي، بدءا يا جماعة من الأمن. عندنا مشكلة في الأمن، عشان كده نطالب ببناء محور شرطة لإزالة الزوايا السالبة والتفلتات الأمنية وخاصة التعديدات الليلية والسرقات. في تعديدات بالليل في جماعة لابسين كتاميد، لابسين بالليل بالمواتر في المدينة جوا ما في مواتر، لكن هنا لابسين مواتر. سوى لما عشان الجمهور موجود لما موجود مواتر والناس لابسين كتاميد واللابسين بالليل بيجي بحدد المساكين العبرية الأسل الأصل انتردوا من الحرب هناك واستاني برضو ليقوم هنا. عشان كده سيد الوالي دائرين تصديق ببناء مركز شرطة لإزالة التفلتات الأمنية، ده واجب 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 واجب. اثنين، مشكلة الموية. زي ما ذكروا أخواننا ديل الموية أساس الحياة، في أسبوع كامل بيجينا موية مرة واي سوى لماسة يا جماعة سوى لماسة. الأكل، الأكل يا سيد الوالي، المنظمات أدونا أكل مرة واحد في 13 شهر سوى لماسة أنينا نازين ولا ما نازين. سيد الوالي إن في مسؤوليتك منظمات الدولية والأجنبية والوطنية كلها موجودة في الولاية، ماذا يفعلون إذا كان النازين 13 شهر ما يأخذوا أكل؟ ده سؤال السيد الوالي جاوب بعدين. أربعة الصحة، ما في علاج يا سيد الوالي للكبار ولا للصغار، فقط في عيادة في سنة 13 وما موجود حتى المساعد الطبي، يعني أقرب عيادة ممكن يسقف الأهل هنا ب15 يوم مسافة كيلو، لكن ما موجود كادر طبي، لماذا؟ يجاوب سيد الوالي. التعليم، ما عندنا مدرسة، ما عندنا رياضة الأطفال، ما عندنا تعليم الكبار، ودائرين بالذات بناء مركز خاص باللغات عشان نخاطب العالم، لأنه خلاص العالم يتطور أنينا، يعني لابد في لغات تانية يتم إنشاء مركز خاص باللغات عشان يتم تعليم اللغات التانية عشان نخاطب مع شنو؟ مع العالم الخارجي يا سيد الوالي. إسهال بيا دارين زيادة مراحل الموجودة بسيطة خير كافي، فقط 200-250 مرحات لعدد 3630 أسرة ما كافي. الإجابة واضحة يا جماعة. في السكن اللي هي السكن الطاردة دايرين مواد المحلية، يعني مواد للبناء المحلية عشان قليل أقل يحملين من الغبار والأحوية والأطرب الماشي. الأهم من ده كله، وبتمنى أن الناس يكونوا على استعداد، على تامة الاستعداد اللي هي مسألة بتاع الخطة الإسكانية، فلا بد جاهزين جاهزين جاهزين. سيد الوالي نحن نطالب بخطة إسكانية عشان يبقى تخطيط الحي من أتشان إلى الرويان، بدل يكونوا أوتاج أتشان يكونوا حي من أحياء نسميها حي الرويان. الوالي سيد الوالي أنت جايز تجاوب لنا بعدين. بالنسبة للسوق سيد الوالي، السوق بالنسبة لنا بعيد، وسوقنا بتاع المفوضية هناك برضو بعيد، دايرين برضو هنا سوق ولو أشوائي، سوق يكون شبه مغنن، يجينا المواصلات وبرضو يالنا ديل ونصابينا ديل يسترزقوا فيه. سيد محلية نيالة شمال تحية ليك، إذا موجود إذا ما موجود تحية لمدير التنفيذي جناب أبو سفيان، له تحية خاص، تحية يا جماعة تدو صفقة للمدير التنفيذي، وما حاضر لكن أنا ما أعرف إذا جاء ممثل ما جاء تحيتنا يصل إن شاء الله. أبري أخواننا الحضور، إذا موجودين أخواننا في الريال الاجتماعية دايرين لجنة الزكاة الخيرية، لأنه هنا ما موجود، عشان كده دايرين دور الريال الاجتماعية وديون الزكاة تجاه النازحين الفقراء وهم مساكين في نفس الوقت. ما هو دور الريال الاجتماعية؟ كذلك نطالب ببناء مركز شباب لتنمية القدرات، وبناء مركز الشباب كذلك لتنمية القدرات، لأنه نزاوين فقدوا الزراعة وفقدوا كل الأعمال، هسي حاليا موجودين بدون أي عمل. سوى لماسة جاهزين للمركز؟ تمام. بالإضافة لأخواننا الصغار ديال الهسي تحرنام برضو بيحتاجوا للمركز، مركز صديقة للأطفال. سيد الوالي لغاية الآن عندنا عدد مقدر ما مسجلين، عدد من نازحين جزء تم تسجيلهم وجزء ما تم تسجيلهم، وحسي حاليا موجودين دائرين برضو رد منك وتوجيههم واضح إنه الناس الموجودين يسجلوا ولا ما يسجلوا، لأنهم نازحين جزء خشوا وجزء ما خشوا ومن حقهم إنهم يسجلوا. سوى لماذا يا جماعة؟ ولكل الناس يسجلوا. بالنسبة للمواد، المواد الغير غذائية يا سيد الوالي زي ما ذكروا أخواننا ديل أدون أخواننا في أي ويم وبار المنظمات، لكن المواد غير جيد، المواد جودة شين، لأنه مشمع في أسبوعين ولا أسبوع تلقى انتهى سأولا ما يا جماعة. وحاليا موجودة، ممكن سيد الوالي يأخذ زيارة نموذج في كلام يا جماعة، هنا ما نتكلم ساكن. سيد الوالي إذا في فرصة للتمويل الأصغر نحتاجه لمشاريع المدير للدخل إذا موجود، عشان برضو دائما ما نمدو أيادينا للآخرين، زول لو اشتغل بنفسه برضو أفضل، عشان كده تجيب مانا في الجانب ده. وهنا جاهزين في شباب خريجين، يعني في شباب ما شاء الله يعني تعليمهم 100% دارين إنه يتوظفوا. أهم من ده كله بناء مسجد وخلوة يا سيد الوالي، نحن أتينا من جبل مرة، جبل مرة أرض القرآن، تاريخ يشهد على ذلك، فترة السنة ما عندنا مسجد، ما عندنا خلوة. لا والله لا والله سيد الوالي، ركز لنا في بناء مسجد والخلوة، لأنه ده المعجمانة قدام.
طيب دي كانت كلمة شيخ مشايخ سنتر 15 في معسكر عطاش بجنوب دارفور، الوالي المكلف حامد محمد التجاني هنون برضو اتكلم وبدوره أمن على المطالب دي. كده خلونا نسمع له من خلال الكلمة بتاعته.
حقيقة نحن كلامهم واضح بالنسبة لنا، ويعتبر إن شاء الله كلها التزامات بالنسبة لنا. صح في أشياء عاجلة، أنا الحقيقة يعني مباشرة من هذا المنبر ومن هذه المنصة أنا أوجه مباشرة أخي مدير عام التعليم بفتح المدرسة الطارة أو المدارس الطارة سواء كان للبنين والبنات مباشرة، ونحن ملتزمين حقيقة بالإجلاس وتشييد هذه المدارس. نعم، وكذلك التوجيه الآخر لمدير المياه أخي باشمهندس محمد المصطفى، إن شاء الله يتم فورا المسح ومعالجة مشكلة توفير مياه الشرب، ونحن إن شاء الله معه بإذن الله. كذلك من الأشياء العاجلة وهذا التزام مباشر، أنا ألتزم بتشييد الخلوة والمسجد. نعم، هناك مطالب أخرى كثيرة تتعلق بالقضاء وتتعلق بترتيبات السكن، إن شاء الله سوف يتم تكوين لجنة خاصة، اللجنة إن شاء الله سترأسها بتنا وقتنا الأستاذة أسينات وزير الشؤون الاجتماعية، ومعها إن شاء الله مسؤول العون الإنساني وآخرين. هذه اللجنة مهمتها إن شاء الله حتكون في تواصل مباشر معاكم، عشان كل الحاجات اللي ذكرتوها دي إن شاء الله نحن كلها نلقى لها الحل بإذن الله.
كلمة والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون في زيارته لسنتر 15 بمعسكر عطاش، ودي حصيلتنا في الحلقة دي من برنامجكم من داخل المعسكرات. لغاية ما نلقاكم في حلقة جاية نقول لكم في أمان الله، السلام عليكم.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
هنا راديو دبنجا.
السعى بينين يالكنداك هوي، نحن ديل صامدين
تحت الحما نحن معتصمين نتقاسم اللقمة ونحن متفقين
نحن سوار الريادة ولسه مصابين
قلب الغيادة نحن معتصمين نتقاسم اللقمة ونحن متفقين
نحن سوار الشهامة في الصعاب بينين
نصونك يا بلد عهودنا ليك راعين
نصونك يا بلد عهودنا ليك راعين
ما بنسيب ترابك في ملك حافظين
نحن سوار الشهامة السعب بينين يا الكنداك هوي نحن ديل صامدين
سوداننا الخير والنيلين نشيلك في قلوبنا جوانا العين
نحن سوار الريادة ولسه مصابين
سوداننا الخير بوادي والنيلين نشيلك في قلوبنا جوانا العين
نحن سوار الشهامة في الصعاب بينين
ما بنخل عرضك تلقانا جدواك في
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.